بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقوله تعالى أي من الأدلة على الإحسان: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فالله عز وجل يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنك في أي عمل في شأن في أي عمل من الأعمال، وما تكون في حالة تقرأ فيها القرآن وتتلوه، بل وكل عمل صغير أو كبير أنت وأمتك إلا كنا عليكم شهودا، يعني أن الله عز وجل يراه ومطلع عليه وعلى جميع الناس في جميع أعمالهم وأفعالهم وأقوالهم. ولذلك سبحان الله، الذي يطلق لسانه بالسب والشتم، والذي يؤذي المؤمنين والمؤمنات، والذي يؤذي الضعيف، والذي يعني يتجبر على خلق الله عز وجل، لا شك أنه لم يستحضر هذه المعاني، لا شك أنه غفل عن ما سيكون يوم القيامة من جزاء وحساب. وقوله تعالى: إذ تفيضون فيه، أي يعني تعملون وتشرعون فيه وتستمرون. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: والدليل من السنة. هو الآن ذكر الأدلة على الإسلام والإيمان والإحسان من القرآن، ثم ذكر دليلا من السنة يشمل جميع المراتب الثلاثة، وهو الحديث المشهور. قال: والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه. في هذا الحديث، في قول عمر رضي الله عنه: بينما نحن جلوس عند رسول الله، هكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم، كانوا يحرصون على الجلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء ورثة الأنبياء، فعلى المسلمين أن يحرصوا على الجلوس عند العلماء، وأن يرجعوا إلى العلماء، وأن يسألوا العلماء، وأن يعرفوا أيضا من هم العلماء. فليس كل من قيل فيه إنه عالم أو علامة هو فعلا عالم يستحق أن يرجع إليه، ولا من يعده بعض الأغرار بأنه من العلماء الكبار هو فعلا من العلماء الكبار. فلابد أن تتوفر فيه صفات العالم، وهي العلم بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، والعمل والتقوى، والعمل بهذه الأمور مع تقوى الله عز وجل. فهاتان صفة العالم، وإلا فإن كثيرا ممن يزعم بأنه من العلماء قد يكون من علماء الضلالة، وقد يكون من علماء السوء. فقولوا لي بربكم، من الذي أفتى الناس، من الذي أفتى الناس وجوز لهم بقتل المؤمنين مثل داعش، ومثل الذين يقومون بالعمليات التفجيرية والحزام الناسف؟ من الذي أفتاهم؟ أناس يزعمون أنهم علماء. من الذي جوز للناس الخروج على الحكام والمظاهرات التي تخالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وتخالف إجماع الأمة وأنها محرمة؟ فهذه الآثار المترتبة على الخروج في ليبيا، في سوريا، في اليمن، في تونس، وفي غيرها من الدول، من المصائب والمحن والقتل الذي يعني تفشى وانتشر، من الذي أفتاهم بذلك؟ من الذي جوز لهم الخروج؟ علماء ضلالة، علماء سوء. علينا يا إخواني بارك الله فيكم أن نحذر منهم. وهناك بعض الناس يقول: يا أخي لا تتكلم في العلماء. يا أخي، لست أنا الذي تكلمت في العلماء، إنما هذا أمر الله عز وجل، إنما هذا أمر الله عز وجل، كما في سورة آل عمران، كما في سورة آل عمران في أولها عندما تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما تلا هذه الآية قال: فإذا رأيتم الذين يتبعون متشابهه أي ممن يزعم أنه من العلماء فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. والله عز وجل قص لنا حال اليهود وحال النصارى الذين ضلوا بسبب علمائهم الذين انحرفوا عن الحق. لماذا يقص لنا هذا؟ يقص لنا حتى نحذر من هذا. ومن هنا قال سفيان: من ضل من العلماء فقد أشبه اليهود المغضوب عليهم، لأنه علم وعمل بخلاف ما علم. ومن ضل من الزهاد والعباد فأشبه النصارى، لأنه عبد الله على غير علم ونور وبصيرة. ولذلك كان التحذير ممن يخالف الحق أمر مشروع، بل واجب، بل مجمع عليه كما نقله أهل العلم أنه بالإجماع. ولذلك يا إخواني بارك الله فيكم، لا بد أن نحذر من هذا الأمر. فلا بد كما سبق أن نعرف من هم العلماء، لأن الرجل إذا قيل إنه عالم وتصدر للناس فإنه يوقع الناس في الفتن، ويوقع الناس في التحزب، ويأتي بالفتاوى الباطلة، ويأتي بالكلام المخالف للحق الكثير. فإذا كان غير عالم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هكذا الرؤوس الجهال. الرؤوس الجهال يا إخواني ليس معناها الذي لا يقرأ ولا يكتب، ليس معناها الرؤوس الجهال، ليس معناها الرؤوس الجهال الذي يعني ما تعلم، لا. الرؤوس الجهال كما سألت الشيخ بن باز رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم، سألتهم عن ذلك، قالوا: الرؤوس الجهال هو كل من تكلم في دين الله بلا علم ولو كان عنده شيء من علم فإنه يعتبر من الرؤوس الجهال. فالذي يتكلم في دين الله بلا علم ويفتي بلا علم ويوقع في الفتاوى الباطلة الكثيرة وإن تراجع عنها، فإنه عند أهل العلم إن كان فتواه بجهل وكانت فتواه في مسائل عظيمة يجهلها ويتخبط فيها، فإن أهل العلم مثل هذا الرجل لا يوثق به، مثل هذا الرجل لا يرجعون إليه. يستفاد منه فيما تكلم فيما يحسن، فإن كثر منه قد يحذرون منه. فبعض الناس الآن قد يتخذون مثل هؤلاء الرؤوس الجهال علماء أكابر ويأمرون بالرجوع إليهم، وهم والله لا يستحقوا أن يسموا علماء، بل إن أحسن الظن بهم طلبة علم. فلا شك أن هذه التخبطات الواقعة في هذه الأمة إنما هي بسبب عدم تمييزها بين العلماء. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف العلماء الحق قال: إن العلماء ورثة الأنبياء. ولذلك نص بعض أهل العلم أن العالم لا يؤتى الناس من قبله. لماذا؟ لأنه متمسك بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة ويدعو إلى ذلك. وأما إذا كان مقصرا في هذه الأمور فإنه يؤتى الناس من قبله، وإن سموه عالما أو علامة، وإن وصفوه بأنه مثلا من الأكابر. فليس كل من وصف بهذا الأمر استحق هذا الأمر. وأذكر لكم مثالا على هذا: فتنة فالح الحربي. فإن فالح الحربي ليس بعالم في حقيقة الأمر، ففي بداية الأمر كان مع السلفيين وكان يرد على أهل الباطل، ولكن مع رده على أهل الباطل مما يستفيد من كلام العلماء إلا أنه لم يكن متأصلا علميا فضل وانحرف. فالح في بداية أمره أثنى عليه العلماء فيما ظهر لهم من حاله، ثم ضل وانحرف فرد عليه العلماء وضللوه. سألت الشيخ ربيع، سألت شيخنا ربيع المدخلي حفظه الله تعالى، فقلت: يا شيخ الله يحفظك، أنا سمعت كلام فالح الحربي أيام ما كان مع السلفيين، وكنت أرى أن في كلامه خلل كبير، وكنت أرى أنه ليس بذاك المرتبة التي يعني الناس تثني عليه، أنه أن الطعن فيه طعن في الإسلام، أو أنه علامة، أو أنه من الأكابر، أو إلى آخره. ولكن أنا أرى أنه الشباب وأرى المشايخ يقدمونه وأرى المشايخ يثنون عليه فسكت، ما أردت أن أظهر أمر وأنا يعني متفرد عن هؤلاء المشايخ. فقال يا ولدي والله كان في الحضيض، يعني كان جاهل، ولكن صبرنا عليه، أردنا أن يتوب، أردنا أن يترك، واستمر في ضلاله وغيه إلى أن رددنا عليه. فإذا فالح في حينها كان معظم. ولذلك يا إخواني يعني ينبغي أن لا نعظم الناس، إنما نعظم الحق ونتابع الحق ونبحث عن الحق. فمن كان مع الحق كنا معه، ومن خالف الحق لا نكون معه. وما أكثر اليوم من ينادي بالرجوع إلى الأكابر في مسائل قد تكون مخالفة للحق، فأيهما أولى بالرجوع، أن ترجع إلى الحق ولا أن ترجع إلى الأكابر؟ نعم، من منهج السلف الرجوع إلى الأكابر، ولكن للحق الذي عندهم لا لذاتهم. فإن من يدل الشباب بالرجوع للأكابر تمريرا لباطله فإنما يدلهم على باطل لا يدلهم على حق. وإلا فما معنى قول مالك وأحمد والشافعي وأبو حنيفة وغير من أهل العلم؟ كل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، معناه يؤخذ من قولهم الحق ويرد من قولهم الباطل. هنا يا إخواني لابد أن أذكركم، هناك يعني بعض الناس يدندنون حول هذه الكلمة لتمرير الباطل، فاحذروهم بارك الله فيكم. نعم، ثم ما جاء في حديث جبريل قال إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، يعني غريب، ومع ذلك من غرابته أنه أولا لا يعرف، وثانيا بما أنه لا يعرف فالمتوقع أن يكون مسافرا أو أن يكون متعبا وأن تكون عليه آثار السفر بادية، ومع ذلك هذا الرجل وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، وما كانوا يعلمون حينها أنه جبريل. فهذا الرجل كان شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه آثار السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. قال العلماء في هذه جلسة طالب العلم مع العالم باحترام وتوقير وتقدير. فقال هذا الرجل وهو جبريل عليه الصلاة والسلام يا محمد، ناداه باسمه، أخبرني عن الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال جبريل صدقت. قال عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه. ووجه العجب أن السائل حين يسأل يريد الجواب عن أمر لا يعلمه، ولكن يسأل عن أمر يعلمه بدليل أنه قال صدقت، أي أن قولك قول صدق وأنا أعلم ذلك. هذا وجه. ووجه آخر أن هذا الرجل كأنه يعلم هذا الأمر، وهذا الأمر إنما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله، وهذا الرجل غير معروف بينهم، فمن أين أتى به؟ فلذلك تعجبوا رضي الله عنهم وأرضاه. قال أخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال أخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال أخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني أنا لست بأعلم منك بمتى الساعة ومتى تكون، لأن علم الساعة القيامة تفرد به الله عز وجل. فقال أخبرني عن أماراتها، يعني عن علاماتها. قال أن تلد الأمة ربتها. هذه العلامة قال العلماء يحتمل أن يكون المعنى أن في آخر الزمان يكثر الإماء، فيعني يكثر الإماء والجواري، فالرجل يطأ الأمة فتحمل فتلد له، فأمها أمة، أم ولد تعتق بعد موت زوجها. فقالوا هذا دليل أو إشارة إلى كثرة الجواري والإماء المملوكات. وقيل معناه أن البنت تعامل أمها معاملة الجارية لا احترام ولا تقدير، وهذا ما نراه اليوم للأسف الشديد. الأم تخدم وتغسل وتطبخ وتهيئ البيت وتجهز الأولاد، والبنت إما نائمة وإما تلعب وإما تمسك الجوال وإما تدعي أنها تذاكر، هذا إذا لم تقع في أمر محرم كمشاهدة المسلسلات والأفلام المحرمة. ولا شك أن هذا من العقوق ومن سوء معاملة الوالدين. وهنا أنبه على أمر ما سبق من جهة أن البنت ينبغي لها أن تعين أمها وتساعدها، وهذا الأمر أعني مساعدتها لأمها هو من توفيق الله لها، فإنها ستكون هذه البنت غدا زوجة وأم، فتحتاج أن تتعلم وتحتاج أن تتعود، وكما برت أمها ستبرها بنتها بإذن الله تعالى. وهنا أنبه على أمر يتعلق بمسألة الوالدين، وهو أن بعض الناس إذا رأى أباه أو رأى أمه تقسو عليه أو يعني فيهم معاملة شديدة يظن أنه ليس واجبا عليه أن يبرهما، وهذا خطأ، بل ولو كان الأب قاسيا أو الأم قاسية وشديدة فإن عليك يا عبد الله أن تبرهما. طيب ما الدليل؟ الدليل قوله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فتأملوا بارك الله فيكم كيف أن الله عز وجل أمر بصحبتهما بالمعروف ولو كانا مشركين، فكيف لو كانا مسلمين ولكن حصل منهم شيء من القسوة أو الشدة معك؟ فلذلك لا بد من برهما، ولا بد من الإحسان إليهما، ولا بد من الحذر من العقوق. فما من ذنب كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أجدر أن يعجل لصاحبه العقوبة من الظلم والعقوق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلذلك قال هنا في الحديث: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة، يعني البدو الذين لا يسترون إلا مواضع العورة وبعض جسمهم فهم عراة، ويسيرون غالبا على أقدامهم بلا أحذية، وأيضا عالة هم فقراء، ويرعون الشاه رعاء الشاه، يرعون الشاه، يتطاولون في البنيان، يعني تفتح عليهم الدنيا ويملكون البنيان الواسع. فهذا من علامات الساعة ومن الأدلة على قرب يوم القيامة. قال: فمضى، أي ذهب جبريل عليه الصلاة والسلام، فلبثنا مليا أي وقتا بعد ذهابه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فقوله رضي الله عنه قلنا الله ورسوله أعلم، نبه العلماء هذا في حياة النبي وفي مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم الله ورسوله أعلم، وأما بعد موته عليه الصلاة والسلام فيقال الله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ميت لا يعلم عليه الصلاة والسلام. هذا أمر. وقوله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم فيه دليل على أن الإسلام والإيمان والإحسان من مراتب الدين كما سبق معنا. فهذا الحديث حديث جبريل هو من الأحاديث العظيمة عند العلماء، حتى وصفه القرطبي بأنه أم السنة، ووصفه العلماء بأنه تضمن علوما ومعارف كثيرة. إلى هنا انتهى الشيخ رحمه الله تعالى من الأصل الثاني، ثم الآن يدخل إلى الأصل الثالث. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأصل الثالث، أنت تؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. من محمد؟ ما أحواله؟ ما الذي تعرفه عنه؟ للأسف هناك بعض المسلمين لا يعرفون هذه الأمور الضرورية التي سيذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. ولذلك هذه الرسالة الأصول الثلاثة على صغر حجمها إلا أنها اشتملت على معارف كثيرة وأمور عظيمة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش وقريش من العرب. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا نسبه، قرشي عربي أصيل صلى الله عليه وسلم. قال: والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: وله من العمر أي حين مات وتوفي 63 سنة، قبض صلى الله عليه وسلم وعمره 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، قبل أن ينبأ ويرسل عليه الصلاة والسلام، فهو نبئ على رأس 40 صلى الله عليه وسلم. قال: منها 40 قبل النبوة. طيب ماذا كان قبل النبوة؟ كان يتعبد في غار حراء، يتعبد الله. طيب من هو الله؟ ما كان يعرف، ولذلك قال الله عز وجل: ألم يجدك ضالا. ما معنى ضالا؟ ضالا أي لم تهتدي إلى الحق. ليس معنى أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل أعمال الضلال، لا، وإنما معنى أنه لم يهتدي إلى الحق. ألم يجدك ضالا فهدى، فهداك للحق. قال: ثم بعد 40 نبئ عليه الصلاة والسلام، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يسجد لصنم، ولم يشرب الخمر، ولم يعمل ما كان عليه أهل الجاهلية، وكان معروفا بالصدق والأمانة عليه الصلاة والسلام، فاصطفاه الله عز وجل وهيأه لرسالته وجعله خاتم الأنبياء والرسل. قال: منها 40 قبل النبوة و23 نبيا ورسولا صلى الله عليه وسلم. نبئ بإقرأ لما جاءه جبريل وقال له اقرأ، فلما جاءه جبريل وقال له اقرأ قال: ما أنا بقارئ. قال العلماء: ما أنا بقارئ إما أن تكون بمعنى ما الاستفهامية أي ما الذي أقرأه، وإما أن تكون ما النافية أي أنا لا أحسن القراءة ولا أعرف القراءة. فنبئ صلى الله عليه وسلم بإقرأ، وأرسل بالمدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر. فأرسله الله عز وجل، وبلده مكة، وبها ولد عليه الصلاة والسلام. وكونه عليه الصلاة والسلام ولد بمكة لا يعني أننا نحتفل بموضع مولده، فإن موضع مولده عليه الصلاة والسلام ليس معروفا على الصحيح من قول أهل العلم، ولا يحتفل بزمن مولده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمنا أن نحتفل بزمن مولده، ولا الصحابة الذين كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا ما احتفلوا بمولده، بل قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. ولا شك أن المولد من أنواع إطراء النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهاجر إلى المدينة بعد أن ضيق عليه وأوذي هو وأصحابه، وصبر. وفي صبره صلى الله عليه وسلم في مكة عبرة لنا، ودليل على باطل ما عليه هذه الجماعات داعش وغيرها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوذي بمكة وحوصر وضيق عليه، وجاء عليه عام الحزن صلى الله عليه وسلم، وبعض أصحابه يعذبون أمام عينيه، ما كان بيده شيء عليه الصلاة والسلام، فصبر. لم يأمر بقتلهم غيلة، ولم يأمر بهدم البيوت عليهم، ولم يأمر أن يأخذ أحدهم خنجره أو سيفه ويضرب بهم يمينا وشمالا، ولم يأمر الصحابة أن يأخذوا الحجارة فيضربوا كفار مكة، بل أمروا بالصبر. فهل الذين يفخرون ويتفاخرون برمي الحجارة ويعرضون الأطفال الصغار والبنات والنساء والرجال، يعرضونهم لرصاصات اليهود قبحهم الله، هل الذين يعرضون هؤلاء الشباب والصغار أغير وأحسن من حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ لا والله. هل الذين يقومون بهذه العمليات التفجيرية فيفجرون ويكفرون أعلم ويعني أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ لا والله. لابد يا أمة محمد، لابد أن تكون عندنا عقول. إلى متى تضحك وتلعب بنا هذه الجماعات، فتقدم الإرهاب وتقدم الخوارج وتقدم الضلال على أنه نصرة الإسلام، على أن هؤلاء مجاهدون وأن هذا حق؟ لا والله، ليس بحق. في الوقت الذي يتهمون العلماء الربانيين بأنهم أهل عمالة وأهل بحث عن سلطة ومال وجاه، لا والله، هم علماء حق بإذن الله تعالى، وإنما قالوا الحق الذي أمر الله عز وجل به. لذلك أفتى الشيخ الألباني وأفتى الشيخ ابن باز وغيرهما من أهل العلم رحمة الله عليهم جميعا أن على من كان مستضعفا في أرض لا حول له فيها ولا قوة أن يخرج منها فلسطين، نخرج من فلسطين ثم نقيم شرع الله عز وجل ونعد العدة ثم نرجع إلى فلسطين بالعدة الشرعية المطلوبة منا وبالجهاد الشرعي الذي أمر الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم. فليس الجهاد مجرد أن تحمل السلاح وتقتل من تقتل بلا ضوابط شرعية ثم تقول الله أكبر الله أكبر، هذا ليس جهاد. إنما الجهاد أن يكون بالضوابط الشرعية تحت قيادة حاكم شرعي، وأن يكون لرفع كلمة الله عز وجل. هذه الجماعات تفجر وتدمر نصرة لجماعاتهم وأحزابهم، لا والله ليس نصرة لله عز وجل. وأن يكون بالضوابط الشرعية، فلا يقتل الآمنون ولا يقتل الأبرياء ولا يعني تستعمل الخيانات وتستعمل الغيلة بهذا الأسلوب الماكر الخادع وإخافة الناس. فانظروا بارك الله فيكم ما الذي ترتب على هذه الجماعات دواعش وغيرها إلا الطعن في الإسلام والطعن في أمة محمد صلى الله عليه وسلم والإيذاء للمسلمين في فرنسا وفي أمريكا وفي أوروبا، بعضهم يقتلونهم ويؤذونهم ويفجرون في مساجدهم. فإن هذا والله ضلال وليس مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهاجر إلى المدينة، أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، والرجز أي الأصنام والشرك فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك، وهذا على تفسير، والرجز أي الأصنام، الرجز الأصنام وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها. قال الشيخ رحمه الله تعالى: أخذ على هذا 10 سنين، أخذ على هذا 10 سنين يدعو. يريد الشيخ رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا كفار مكة 13 سنة، 10 سنين كان يدعو إلى التوحيد، ثم بعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5 وصلى في مكة 3 سنين، فعشر وثلاثة 13 سنة يدعو في مكة إلى التوحيد. وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، ثم بين رحمه الله تعالى الهجرة ومعناها. وقبل انتهاء الدرس أحب أنبه على أمر سيأتي إن شاء الله التنبيه عليه في اللقاء القادم. النبي صلى الله عليه وسلم دعا أهل مكة 13 سنة يدعوهم إلى التوحيد، ثم انتقل إلى المدينة 10 سنين، ثم توفي عليه الصلاة والسلام. في المدينة كان يقرر الأحكام والعبادات، لكن ليس المعنى كما سيأتينا إن شاء الله، ليس المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان يقرر التوحيد وفي المدينة لم يقرر التوحيد، وإنما المراد أنه في مكة كان يشتغل كثيرا بتقرير التوحيد، وفي المدينة لما كان أصحابه مؤمنين وآمنوا أيضا علمهم التوحيد، ولكن علمهم أيضا مع التوحيد العبادات. فالنبي صلى الله عليه وسلم منذ أول بعثته إلى أن لقي ربه وهو يدعو إلى التوحيد، كما مر معنا أنه كان يقول عند موته: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فهذا لا شك أنه من التوحيد والأمر به. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعوته كلها إلى التوحيد، وفي هذا القدر كفاية. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يكون حجة لنا لا حجة علينا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.